بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا للحديث 562. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق اللي هو زي الجردل أو كذا، نعم. فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الحديث تؤخذ منه فوائد عديدة، منها تحريم وطئ الرجل لامرأته في نهار رمضان، ومنها أن من وطأ امرأته فسد صومه وعليه القضاء والاستغفار والكفارة المغلظة، وهذا من مبطلات الصوم الغليظة، ولا يعرف من مبطلات الصوم ما فيه الكفارة المغلظة إلا الجماع في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا. هذه الثلاثة: عامدا ذاكرا مختارا، عامدا يخرج الناس والمخطئ، ذاكرا عامدا يخرج المخطئ، ذاكرا يخرج الناس، مختارا يخرج المكره. فإن جامع عامدا ذاكرا مختارا وجبت عليه الكفارة المغلظة التي هي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لابد من التتابع، صيام شهرين عربيين متتابعين، ولا بأس بقطع الصوم إذا كان لحاجة شرعية، كما يقطع رمضان إذا سافر الإنسان، إذا مرض، إذا جاءت أيام يحرم صيامها كأيام العيدين، كأيام مثلا عيد الأضحى، ثم يواصل بعد ذلك، لا بأس. يعني إذا كان الانقطاع لعذر فلا يقطع التتابع، أما إذا كان الانقطاع لغير عذر قطع التتابع، وعليك أن تأتي بالأيام من أولها. أو إطعام 60 مسكينا، هذه الكفارة المغلظة التي تجب على الإنسان إذا جمع امرأته في نهار رمضان. والمرأة كذلك، وإن لم يرد ذكرها في الحديث لأن السائل هو الرجل، ولكن المرأة تلحق به لعدم الفرق بين المرأة والرجل في مبطلات الصيام. ومنها أن هذا الجماع من المهلكات الكبار، لهذا قال الرجل: هلكت. ومنها أيضا أن العلماء فرقوا بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم. انتبهوا، بين الجهل بالحكم والأثر المترتب على الحكم. أما إذا جهل الحكم فلا يترتب الأثر من الكفارة ونحوها، أما إذا عرف الحكم ولم يعرف الأثر المترتب كالكفارة لزمته الكفارة. فهذا الرجل جهل الأثر وعلم الحكم، ودليل علمه بالحكم أنه قال: يا رسول الله هلكت، يبقى كده ارتكب محظورا. هو عرف لكنه جهل الكفارة، لهذا رتب عليه النبي الكفار. أما لو جامع الرجل امرأته وهو جاهل الحكم، كأن يكون مثلا رجل عنده أن الرجل إذا جامع امرأته في نهار رمضان ولم ينزل فإنه لا شيء عليه، فجامعها من غير إنزال، ثم بعد ذلك فوجئ أن الخطيب في المسجد أو الإمام في المسجد يعلم الناس أن الجماع في نهار رمضان لا فرق بين الإنزال وعدمه، فحينئذ علم الحكم، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأنه عالم الإيه؟ جاهل بالحكم، جاهل بالحكم نفسه. فالجهل بالحكم يعفيك من الأثر المترتب عليه، أما الجهل بالأثر المترتب مع العلم بالحكم لا يعفيك، لأنك متجاوز. ممكن واحد يقول لك انا عارف ان الجماع حرام، لكن لو اعلم انه علي تلك الكفارة والله ما جمعته ابدا، نقول هذا لا يعفيك، طالما عرفت انه حرام فقد تعديت الان. الايه؟ لا ده الترتيب مش التخيير، كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان كلها على الترتيب ليس على التخيير. على الترتيب يعني ايه؟ فإن لم يجد العتق صام، فإن لم يجد الصيام لم يستطع الصيام أطعم، لكن ليس على التخيير. أو ديت في التخيير بين ثلاثة أشياء في كفارة اليمين، تحرير الرقبة، طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، مخير بين الثلاثة، فإن لم يجد فصيام. يبقى الصيام على الترتيب والثلاثة على التخيير. لهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس أنهم في كفارة اليمين يبدأون بماذا؟ بالصيام، يقول لك عليك صوم ثلاثة أيام، وإنما هذا الصيام على الترتيب ليس على التخيير، إنما التخيير في الثلاثة أشياء الأول، أما الصيام فإنه على الترتيب. نعم. فيه أيضا أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية، فإن النبي أقره على عجزه، يعني لما قال أنا لا أجد رسول الله النبي ما قالش لا تعالى احلف، لا خلاص أنت مؤتمن على وحسابك على الله، المفتي يفتيك بموجب إيه؟ ما سمع منك. طيب، ومنها أيضا عدم تعنيف السائل التائب عن المعصية بخلاف الواقع فيها، فإن من وقع في المعصية عنفه، أو من رفع إليك عنفه، بخلاف التائب بقى جاء تائبا وقال أنا هلكت وقعت على مضي ماذا أصنع، فحينئذ تبين له الايه الحكمة، لأنه اعترف بتقصيره وخطئه. فيه أيضا أن الكفارة لا تسقط عن من وجبت بالإعصار والعجز عنها، فليس في الحديث ما يدل على سقوطها، والأصل بقاؤها في ذمته، وهذا فيه نظر طبعا. ومنها جواز التكفير عن الغيظ، من الغيظ يعني لو أن الرجل ما وجد ما يطعم 60 مسكينا، فجاء آخر فأعطاه الطعام أجزاه ذلك، وكذلك في جميع الكفارات، واحد عليه كفارة يمين فأطعم غيره أو كسى غيره أجزاه ذلك، لكن لابد من إيه؟ من النية. فيها أيضا اللي ما يجد كفايته، فيها أيضا أن المكفر عنه الأكل منها، المكفر عنه الأكل منها هو وأهله ما دامت مخرجة من غيره، أما لو أخرجها هو فإنها لا تجزئ عنه إذا أنفق على نفسه وأهله. دي فائدة مهمة جدا. رجل أكل من هذا الطعام ففيه أن الكفارة لو كانت من غيره جاز الأكل منها، أما لو هو لا يخرجها لا يجوز الأكل منها لأنها عقوبة، فكيف يأكل منها؟ يبقى استفاد هو، واحد طلع يطعم 60 مسكين ثم يأكلها، يبقى ما وقع الايه؟ التعزير والعقوبة. لكن إن كانت من غيره نعم. نعم كيف يعني؟ هو لو لم يجد هيطلع ازاي بقى؟ خلاص لو ما وجد ما يطلع، لكن هو يطلع 60 مسكين ثم ياكل منها لا، الا اذا واحد ناب عنه. نعم انه لو تكرر الجماع في اليوم الواحد هل تتعدد الكفارات أم الكفارة واحدة؟ الكفارة واحدة، إذا كان الجماع في نفس اليوم فالكفارة واحدة، لكن لو جمع في أيام متعددة، جمع اليوم وجمع غدا وجمع بعد غد، فهل كفارة تعدد أم واحدة؟ من غير منتصف. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا لم يكفر، لو كفر اليوم جمع ثم كفر في آخر النهار ثم جمع غدا، فبالاتفاق يكفر عن غد. أما إذا لم يجامع لم يكفر وتكرر عنده عدة أيام ولم يكفر، فاختلف أهل العلم، فمنهم من قال كفارة واحدة تكفي، ومنهم من قال بأنه كل يوم له حكمه الخاص وعليه تكون كفارته الخاصة به، كل يوم له كفارة خاصة به. وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. الراجح أنه إن تعدد الجماع، لأنه كل يوم مخاطب بالإمساك عن هذه المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فكل يوم مخاطب بهذا. نعم. طيب، مسألة أيضا، مسألة، لو أن الرجل يجامع امرأته أذن الفجر، طبعا الأذان يعني دخول النهار، دخول بقى يوم رمضان، وهو يجامع، فنزع أول ما سمع الأذان نزع، فهل عليه كفارة أم لا؟ هذه اختلف أهل العلم فيها. فعند أحمد رحمه الله تعالى أنه عليه كفارة، لأن هذا جماع، جماع، فنزعه كإدخاله يبقى هذا جماع. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه ليس عليه شيء إذا نزع، إذا نزع فلا شيء عليه، إذا أذن المؤذن فنزع فلا شيء عليه، كما لو أذن المؤذن وهو يشرب فابتلع الماء فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم. لكن هذا إيه الكلام، شوف، في النزع مع الأذان، أما إذا تأخر شيئا فباتفاق هذا إيه يبطل صومه وعليه الكفار. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، طبعا كل هذا إخواني مسائل يحتاج إلي، لأنه الواقع يدل على ذلك ويقع هذا، والفقه الإسلام والحمد لله فقه ثري، والعلماء رحمه الله تعالى يأخذون الحديث ثم يستنبطون منه الاستنباطات التي تكفي حال الناس. ولهذا احنا ما عندنا مسألة أبدا عندها علامة استفهام نقول ليس لها جواب في الشرع، مستحيل، ما في حاجة اسمها مسألة لا جواب في الشرع، كل مسألة لها جواب في الشرع، كل مسألة لها جواب في الشرع، ما في مسألة ليس لها جواب في الشرع، إما واجبة إما محرمة إما مستحبة إما مكروهة إما مباحة إما صحيحة إما فاسدة، جائزة مش جائزة، سنة بدعة كفر وإيماء إسلام، وهكذا كل مسألة، أي شيء، أي شيء. لو أردت أنك أنت تسأل عن هذا الكرسي، سأل في الشرع، يجوز أجلس على هذا، يجوز، مباح، لم يرد دليل في النهي عن ذلك، لم يرد دليل في النهي عن ذلك مثلا، يعني أي شيء، أي شيء. الكلام في الميكروفون جائز ولا مش جائز؟ جائز. ليه؟ لأنه ليس هناك من يقول لك لا ده بدعة، النبي ما كان يحدث في هاتف في ميكروفون. نقول ليس هذا من الأمور التعبدية التي يحصل بها الإحداث، أنت ما تتعبد بالميكروفون، إنما الميكروفون وسيلة ناقلة للصوت، مكبر له. لكن ورد النبي كان بيعظ الناس، خلاص طيب. ورد أن النبي كان بيستنصت الناس كما عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله، استنصت لي الناس، وبعضهم كان يبلغ عن النبي. فأي شيء، يعني أي شيء لا يمكن يبعد عن الدين، فله في الأدلة الشرعية ما له، حتى المسكوت عنه له أحكامه الخاصة به. مين؟ يسافر من أجل الجماع عليك كفارة مغلظة، الحيلة لا تسقط شيئا، أو يأكل ليجامع، يعني قالك أنا هجامع يبقى إيه، لو أفطرت بالجماع عليك كفارة مغلظة، لكن لو أفطرت بالطعام والشراب عليك قضاء يوم، يوم يفطر ثم يجامع، هل هذا عليه كفارة ولا ما عليه؟ ها؟ هذا عليه كفارة، هذا عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه ما أكل إلا ليجامع، ما أكل إلا ليجامع. مريض وزوجته مريضة، كلاهما مريضان ويتناولان من الأدوية ما يتناولان ويأكلان، ثم بعد ذلك حصل الجماع، لا إشكال. إذا انتفت الحيلة فلا إشكال. وبعض العلماء يقول حتى ولو كان فلا يجامع، حتى يقولون المسافر إذا أفطر في بلده، يعني زي المملكة مثلا، واحد هيسافر النهارده جاي هنا مصر 25 شعبان رمضان مثلا، وهيركب السيارة الساعة 2 وأفطر لسفره، قالوا إذا وصل إلى هنا، إذا وصل إلى بلده فلا يأكل، يمتنع عن المفطرات، فالطعام الشراب ما يجامع حتى يكون المغرب. بعضهم قال كده، بعض العلماء يقول كده تعظيما للزمان وشرف الزمان، لكن الصواب والراجح أنه لا يمنع، لأن من أفطر في أول يوم أفطر في آخر. وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه، ولدى مسلم من حديث أم سلمة ولا يقضي. كان يصبح جنبا من جماع، فدل هذا على أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، ليست شرطا في صحة الصيام. فلو أن الإنسان جامع ليلا ثم أذن المؤذن وهو لم يغتسل ما في إشكال، أو امرأة انقطع دمها قبل الفجر ولم تغتسل بعد الفجر ما في إشكال. فالطهارة لا تلزم في الصيام وليست مناقضة للصيام. فلو نام إنسان في نهار رمضان ثم احتلم فلا يبطل صومه، فلا يبطل صومه، فليس الطهارة من شروط صحة الصيام. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. صام عنه وليه لأنه أشبه الديون، هذا دين عليه لله عز وجل فيصوم عنه وليه. لكن هل يا ترى هذا في كل صيام أو في صيام النذر فقط؟ لأنه ورد بعض الروايات من مات عليه صوم نذر. اختلف أهل العلم في حكم قضاء صيام من مات عليه صيام على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يقضى عنه بحال، لا النذر ولا الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، لا يقضى عنه بحال، لا النذر ولا الواجب بأصل الشرع اللي هو رمضان، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. الثاني يصام عنه النذر، ألك ليه؟ ألك دي عباد، هو يؤديها عن نفسه، ما أدى عن نفسه يأثم، لكن ما يصام عنه، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا قول مين؟ الأئمة الثلاثة. الثاني يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وابن عبيد ونصره ابن القيم. يصام عنه النذر دون الواجب، يعني دون رمضان، إنما يصام عنه النذر فقط لرواية من مات عليه صوم نذر، وهذا قول أحمد. الثالث يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصومه، كما يصام عنه الواجب أصل الشرع، وهذا قول أبي ثور وأهل الحديث ونصره ابن حزم وجماعة من محدثي الشافعية، وعلق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث. قال البيهقي لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله تعالى. سبحان الله، شوف الظن بالعلماء، يعني مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك إنه ما يصام لا نذر ولا إيه ولا صيام واجب باطل شرعي اللي هو رمضان وكذا، لكن الشافعي علق ذلك على صحة الحديث. ولهذا البيهقي قال لو اطلع الشافعي ووقف على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله. هذا الظن بالأئمة، مثل ما كان طبعا البيهقي الشافعي ومثل ما كان يقول النووي الشافعي كان يقول هذا حرير أن يكون مذهب إيه؟ الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، واختار هذا القول الشيخ السعدي وقال إنه اختيار شيخ الإسلام في جميع الديون التي عن ميت لله أو للآدميين أو وجبها على نفسه أو وجبت عليه بأصل الشرعي. وساق على ذلك أدلة كثيرة، كل فريق ساق على ذلك يعني أدلة، والراجح القول الأخير أن من مات عليه صيام صام عنه وليه، والحديث صحيح. لكن نقول هذا الميت له أحوال، الذي عليه صوم له أحوال. إن كان هذا الميت الذي عليه الصوم، إن كان الصوم الذي عليه نتيجة مرض فهذا فيه تفصيل، إن كان مرض لا يرجى برؤه فعليه الإطعام، فإذا مات ولم يطعم أخرج من تركته الإطعام ولا يصام عنه، لأنه هو نفسه ليس مكلفا بالصيام، فكذلك وليه إنما المكلف به الإطعام. اثنين، لا مش هعيدها تاني. ايه؟ لا، حق الورثة ازاي؟ حق الورثة في التركة بعد إخراج كل متعلق بالتركة من ديون الله ومن ديون الخلق. آخر حاجة الورثة دول، آخر حاجة، آخر شيء. صحيح أنه النهاردة أول شيء، لكن الشرع يجعله آخر شيء، في مؤنة تجهيزه، في ديون متعلقة بحق الله، في ديون متعلقة بحق الآدميين، في الوصايا، بعد هذا كله يأتي حق الورثة. الثاني أن يصوم، أن يكون مرضه مرضا يرجى برؤه، ثم انزاح المرض وقدر على الصيام فلم يصم، فهذا وليه مخير بالصيام عنه أو الإطعام. اثنين، اتصل مرضه بالموت وهو مرض يرجى برؤه، لكن اتصل مرضه بالموت ولم يكن عنده وقت يصوم، فهذا لا شيء عليه، ولا يصوم عنه أولياؤه ولا يطعمون عنه. يبقى متى لا يصام عن الميت ولا يطعم عنه؟ إذا كان عنده مرض يرجى برؤه واتصل المرض بالموت. واحد انه عملية زايدة ده بيرجى برؤه، أي عملية جراحية، وقعد أسبوعين بعد العملية ومات، خلال الأسبوعين ما كان قادرا على الصيام، يبقى إيه؟ يبقى لا شيء عليه. طيب نقف عند باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم، نصلي ونقوم إن شاء الله. والباقية أن يكفر ذنوب سنتين، وهذا إنما يكون في الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة منها، فإن كان ذنبه يتعلق بحق الله وجبت التوبة، وإن كان يتعلق بحق مخلوق وجب إرجاع الحق إلى أهله وإلى أصحابه. وعليه فيمكن في صوم عرفة أن تكفر عنك خطاياك إذا تاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل ومن هذه الذنوب والمعاصي، مع صيام هذا اليوم الفاضل، فإنه بذلك يكون قد غفرت له الكبائر والصغائر. يعني حينما نقول، يقول العلماء بأن هذا التكفير للصغائر دون الكبائر، فمعناه أن الصيام بمجرده لا يكفر الكبائر، إنما يكفر الصغائر. طيب والكبائر تحتاج إلى توبة، طيب خلاص أنا سأتوب في عرفة، يوم عرفة سأتوب من جميع الكبائر ومن جميع الذنوب والمعاصي، يبقى حينئذ كفرت خطاياي في يوم عرفة، سواء كانت كبيرة فتكفر بالتوبة أو صغيرة فتكفر أيضا بصيام عرفة. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذا صيام عرفة أفضل أو صيام عاشوراء؟ صيام عرفة لأنه أكمل إيه؟ أجرا. وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. وصيام عرفة لمن لم يكن حاجا، أما من كان حاجا فإنه لا يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة والطاعة والدعاء في يومها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أفطر يوم عرفة. أما هذا الفضل في غير لغير الحاج، هذا صيام يوم عرفة لغير الحاج. صيام يوم عاشوراء صامه النبي وأمر بصيامه، وكان هو المفروض، كان هو المفروض أولا قبل رمضان، ثم بعد ذلك نسخ بصيام رمضان وبقي استحبابه، نسخ ثم بقي استحبابه، نسخت الفرضية وبقي الاستحباب. والسنة أن يصوم معه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت ولا قابل لأصومن التاسع. والمحرم عموما مستحب صومه كله، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن آكد المحرم يوم عاشوراء. والمستحب أن يضيف إلى عاشوراء تاسعاء، فيصوم التاسع والعاشر. لماذا؟ لمخالفة صيام اليهود، فإن اليهود يصومون عاشوراء، فقال النبي لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إمعان في مخالفة هؤلاء فيما هم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فيما هم عليه وأراد أن يخالفهم فيما هم عليه، لكن النبي ما صامه، ما صام التاسع لأنه مات، لكن بقي الصيام سنة بقوله صلى الله عليه وسلم. لم يرد، لم يرد، ورد حديث صوم يوم قبله أو يوما بعده لكن ضعيف. فقال ذلك يوم ولدت فيه، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. فأمر النبي بصيام الاثنين نظرا لأنه يوم فاضل، فيه ولد النبي وفيه بعث وفيه أنزل عليه القرآن. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أنه في يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله عز وجل. قال النبي فأحب أن يرفع عملي أو يعرض عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم. بعض الناس استدل بهذا الحديث على الاحتفال بمولد النبي، وقال يجوز الاحتفال بمولد النبي نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضائل يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، إذا كانت الولادة سببا في هذا. نقول لم تكن الولادة فقط، وأيضا النبي ما نظر إلى الولادة كولادة، وإنما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ترتب على الولادة وعلى البعث وعلى غير ذلك من هداية الناس على يديه. ولهذا هل النبي احتفل بمولده أم لا؟ دي واحد. الأمر الثاني أنكم تحتفلون بالمولد لا بالاثنين، لأن يوم المولد الذي تقولونه 12 ربيع ده قد يأتي يوم أربع، يوم ثلاث، يوم خميس، فهل أنتم تحتفلون بالاثنين ولا ب12 ربيع؟ يبقى خلاص، يبقى الآن سقط استدلالكم، لأن الفضل في الاثنين لا في المولد، الفضل في الاثنين لا في يوم المولد. الأمر الثالث أن يوم المولد تحتفلون به يوما في السنة، ويوم الاثنين متكرر في كل أسبوع، أو أنكم تحتفلون كل يوم اثنين بمولده صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستدلال بهذا. إيه كل الأمر الذي بعد ذلك، النبي هنا ماذا صنع حينما ذكر ولادته؟ صنع أن شكر الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى، وصار يوم الاثنين من أيام الصيام، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله بالصيام، وأما أنتم فإنكم شكرتم الله بالطعام، فهذا ليس يوم صوم عندكم، إنما هو يوم أكل وشرب وحلوى وغير ذلك، يبقى الأمر إيه؟ قد اختلف. على كل، صيام الاثنين قد ورد النص به وهو من الأيام الفاضلة جدا. طيب أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم ادعوا ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. هذا في فضيلة صيام الست من شوال. صام رمضان ثم أتبعوا ستة من شوال. طيب هل هذه الأيام يلزم فيها التتابع أم أنه يجوز صيامها مفردة؟ الراجح جواز صيامها مفردة، ولكن الأفضل أن يصومها متتابعة عقب رمضان، لأن اللفظ يتناوله بلا خلاف. إذا فرغ من رمضان صام الست مباشرة، لكن لو صام اثنين وخميس لا إشكال، لو صام الاثنين والخميس فما في إشكال. وهذا وماذا بالسلف والخلف وجمهور العلماء. نعم لا، لأن هذا مقيد وهذا مقيد، هذا مقيد وهذا مقيد. فصيام الست من شوال صيام خاص مقيد، وصيام الاثنين صيام خاص مقيد. نعم. طيب من كان عليها صيام من رمضان أو من كان عليه صيام من رمضان، كان يكون رجل مرض في رمضان يوما أو يومين فعليه صيام من رمضان، هل يقدم صيام قضاء رمضان الأول ولا صيام الست من شوال؟ والمرأة إذا كانت حائضا وعليها خمسة أيام هل تقدم قضاءها من رمضان ولا تقدم صيام الست من شوال؟ الجواب تقدم القضاء، فالقضاء يقدم أولا على صيام الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فالفضل هذا مرتب على صيام رمضان، والمرأة التي بقيت عليها أيام ما أتمت رمضان، والذي بقي عليه أيام ما أتم رمضان وعليه، فإنه يتم رمضان أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى صيام الست من شوال. طيب ولهذا اختلف العلماء في جواز صيام التطوع من أيام الست وعليه صيام واجب، فذهب أئمة الثلاثة إلى جواز. الأئمة الثلاثة جوازوا هذا، أن تبدأ بشوال قبل القضاء، أن تبدأ بالأيام قبل القضاء، وقاسوا على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها. والمشهور من مذهب أحمد أنه يحرم صيام التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم واجب، يحرم صيام التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم واجب. قال في شرح الإقناع ويحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ولا يصح، نص عليه بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، لحديث إن الله يقبل تطوعا حتى تؤدى فريضته. أما من صام ستة أيام من شوال وعليه قضاء فإنه بذلك صامها قبل أن يكمل رمضان، والحديث من صام رمضان. طيب اختلفوا هل تقضى الأيام الستة إذا خرج شوال؟ يعني افترضنا مثلا أن امرأة كان عليها من رمضان مثلا ستة أيام عشرة أيام وقضتها، لكن قضتها على حسب قدرتها في شوال كله وخرج شوال، هل يا ترى تقضي الست من شوال أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، الأرجح أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها، فات محلها، ومحلها كان في شوال، فلماذا لا يصوم الإنسان في شوال؟ فهي فات محلها، لكن نقول إن فات محلها لم يفت أجرها إذا كان المالع من صيامها عذر شرعي كمرض، سفر، فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل وما كان يفعله صحيحا مقيم. لو واحد من عادته أن يصوم ستة من شوال ثم جاء في شوال السنة هذه ومرض مرضا شديدا منعه من الصيام، وانتهى شوال وبرئ، هل يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي، لأنه فات الوقت ست من شوال، النبي نص على ست من شوال، فما يصح ست من ذي القعدة. لكن إن فات وقت صيامها لم يفت إيه؟ أجرها لمن كان معتادا صيام الست كل سنة، إنما السنة دي بس ولم تكن له عادة ف فلا يؤجر على ذلك، لأن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما من عادته. واضح يا أخوان؟ يبقى الصيام قضاء ست من شوال لا تقضى، لكن هل يفوت الأجر أو ما يفوت؟ لا ما يفوت إذا كان المانع إيه؟ عذر. كأن تكون مثلا امرأة عليها 30 يوم أو رجل عليها 30 يوم مرض 30 يوم من رمضان فقضى ذلك في شوال ولم يعد هناك وقت لصيام الست، وكان من عادته أن يصوم الست، فهو مأجور إن شاء الله. نعم هيصوم إيه؟ لا فات الزمان ما يصوم الست بعد شوال، لكن مأجور، لكنه مأجور إن كان من عادته أن يصوم الست دائما فمأجور إن شاء الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا في فضيلة الصيام أيام التطوع، فمن صام يوما واحدا ابتغاء وجه الله عز وجل ورجى أجره باعد الله عز وجل بين وجهه وبين النار 70 إيه؟ 70 سنة. وهذا يدل على أجر أو عظيم أجر الصيام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. دل هذا على كثرة صيام النبي في التطوع، وعلى أنه كان يسرد الصيام أحيانا يصوم أيام متتالية حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر أحيانا ويسرد في الإفطار حتى نقول لا يصوم، وما استكمل شهر صيام شهر قط إلى رمضان، وأكثر ما كان يصوم كان يصوم في شعبان، تقول ومرته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ نقول هذا إنما لعله قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وثانيا عائشة حكت من فعله، وقد يكون فعل النبي أكثر ما كان يصوم كان يصوم في شعبان لانشغاله في المحرم بشيء، ليس لأن المحرم لا يشرع صيامه كله. ثالثا هي حكاية فعل، وقوله يقدم على حكاية الفعل، قول صلى الله عليه وسلم يقدم على حكاية الفعل، فإن النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، يقدم على ما يحكى عنه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه قد يحول بين النبي وبين هذا سفر جهاد، أو أن النبي يكون قد أخبر بذلك في آخر حياته ولم يتمكن من صيام شهر المحرم. المهم أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم وليس شعبان. فإذا يستحب الصيام المحرم كله، يستحب الصيام شعبان أكثر شعبان، يستحب صيامه أكثر شعبان لفعله صلى الله عليه وسلم، صيام المحرم لقوله، وصيام شعبان لإيه؟ لفعله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر هذا في فضيلة أيضا صيام شهر شعبان، في فضيلة صيام شهر شعبان. طيب قد يقول قائل أليس هناك نهي عن صيام النصف الثاني من شعبان؟ نقول أما هذا النهي فحديثه ضعيف، وثانيا كيف ينهى والنبي كان يصوم أكثر شعبان؟ وهل يقال في من صام النصف الأول صام أكثر شعبان؟ لا. وثالثا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليصوم. يبقى النبي جوز الصيام في النصف الأخير، لا ده قبل رمضان بيوم أو يومين إذا وافق عادة، كان يكون إنسان يصوم اثنين وخميس ورمضان يوم الثلاث، فهل يصوم الاثنين ولا ما يصوم؟ يصوم، يصوم الاثنين طالما وافق عاد. أما رجل ليس عنده عادة الاثنين والخميس وجاء قبل رمضان فصام هذا اليوم اللي هو يوم الاثنين، نقول لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، هذه أيام البيض، والحديث حسن، فيشرع صيام هذه الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15 القمرية، ليست من فبراير ولا يناير ولا مارس، إنما هذه من إيه؟ من الأيام القمرية 13 و14 و15. ولو وافق ذلك يوم جمعة ولو وافق ذلك يوم سبت، نعم، لأنها عادة. أما يوم الجمعة فهنا عن إفراده، يوم السبت هنا عن إفراده، لكن إذا وافق عادة فلا ينهى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ البخاري، زاد أبو داود غير رمضان، غير رمضان لا تستأذن طبعا، في رمضان لا تستأذن، في رمضان لا تستأذن، أما لأنه واجب عليها عينا، أما في غير رمضان فإنها تستأذن في صيام التطوع، تقول له أنا سأصوم الاثنين والخميس. ليه؟ لحق الزوج، لأن الزوج إذا أراد زوجته قدم على صيامها، لأن الصوم تطوع وطاعة الزوج واجبة، فلا يقدم النفل والتطوع على الواجب، تمام؟ حتى لو جاء بعد الظهر، حتى لو جاء بعد الظهر وأرادها وقد صامت فإنها تطيعه، تستسمح الأول، لكن إن لم يسمح فإنها تطيعه. مش تقول بقى أنت زوج، أنت رجل كافر بقى أنا صايمة وأنت دايما يا رجل يا كافر، لا طبعا، مش حاسس بقى رجل يا كافر، هذا لا، هذا حقه، ليس بكافر ولا شيء، وقد يكون طالب علم مثلا، لكن احتاج إلى ذلك فيقدم هذا، فيقدم هذا. طيب، إذا كانت تصوم صياما واجبا كقضاء رمضان أو كفارات، مش صيام رمضان بقى، قضاء رمضان أو كفارات، نقول تستأذنه قبل الصيام، يعني أنا بكرة هصوم كفارة يمين، أنا بكرة أصوم الأيام اللي عليا من رمضان، فإن أذن لها فلا يجوز أن يبطل صيامها أثناء الصيام ولا تطيعه، لأنه لا يجوز لها أن تبطل صيامها بغير عذر شرعي. لكن تستأذنه فين؟ قبل، فإن أذن خلاص. ليه؟ لأنه موسع، يعني مثلا ممكن تقضي النهاردة، تقضي بكرة، تقضي كذا، فتستأذنه إيه؟ أولا. نعم. لا 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 لا، استأذنه ليه؟ إذا كان مسافرا فما يترتب حق، فين التنازع؟ كيف إذا أتى؟ أما يبقى يجي، يبقى ربنا يفرجها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. لا يصوم الإنسان يومي العيد من الصيام المحرم، يوم الفطر ويوم الأضحى وما بعد من 3 أيام، 11 و12 و13. لكن يوم الفطر ما يصام بأي حال من الأحوال، ويوم الأضحى ما يصام بأي حال من الأحوال، أما 3 أيام اللي هي أيام التشريق فإنها تصام في حالة واحدة، من لم يجد الهدي أو ثمنه. فإذا ما وجد الهدي ولا ثمن الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإذا ما صام الثلاثة اللي في الحج قبل العيد يوم الأضحى صامها 11 و12 و13 كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. نعم نعم. نعم. طيب، وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدى رواه البخاري. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، معناه أنه يحرم صيامها، يحرم إيه؟ صيامها. أيام ذكر واذكر الله في أيام معدودات، وأكل وشرب يعني يحرم صيامها، مش أيام أكل وشرب يعني يلا يا ابني قوم كل قوم كل، دي أيام أكل قوم كل، واخد بالك خلص أكل بعد ساعة خد كل، دي أيام أكل وشرب. لا مش المراد كده، يعني أيام وشرب يعني إيه؟ بوفيه مفتوح. لا، ولكن المراد أيام وأكل وشرب يعني إيه؟ يعني ليست أيام صوم. أيام وأكل وشرب يعني ليست أيام إيه؟ صوم. والنبي يقول أيام أكل وشرب وذكر. إحنا خدنا إيه؟ الأكل والشرب وتركنا الذكر. نعم. وأيضا عائشة بن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، وقد ذكرنا هذا من قبل. وعلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، رواه مسلم. يبقى هذا دل على إيه؟ على إفراد الجمعة. يقول إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، دليل على إيه؟ على أنه إذا وافق هذا فكل يوم ينهى عنه سوى العيدين عن إفراده إذا وافق عادة فإنه يصام. وإلا لو قلنا يا إخواني بأنه مثلا السبت لا يصام مطلقا أبدا لأن النبي نهى عن ذلك مثلا، أو الجمعة أو كذا، طب الجمعة ورد نص إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أما السبت قد يقول ما في نص، نقول نص الجمعة نفسه، لأنه إيه اليوم اللي بعد الجمعة؟ طيب يبقى النبي قال إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نهى النبي عن صيام السبت، أذن النبي في صيام السبت، ليس دليلك هذا أسعد من دليلين؟ لا سيما وأن إلا تصوم يوما قبله أو يوما بعده في الصحيح، أما هذا مختلف في صحته وقد ضعفه كثير من العلماء. ولو أننا قلنا لا يصام السبت مطلقا فقد يأتي هذا على جميع السنن بالإبطال في الصيام، قد يأتي يوم عرف السبت فيتعطل صيام عرف، عاشوراء السبت فيتعطل صيام عاشوراء، يوم ويوم لا بد أن يأتي السبت يبقى تعطل سنة يوم ويوم، ثلاثة أيام البيض يبقى تتعطل سنة الأيام البيض، وهكذا. فإن قال قائل لكن ما لنا دخل بهذا تعطل أو ما تعطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى خلاص، نقول النبي نهى والنبي جوز، فعلما تقدم النهي عن التجويز، ولا سيما وأن دلالة النهي يمكن الجمع بينها وبين سائر الأحاديث بجمع لا يتعارض به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن النهي عن صوم السبت يحمل على الإفراد، أما إذا وافق عادة فإنه يصام، وبهذا تجتمع الأدلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى ده دليل واضح جدا في أن النبي أذن بصيام يوم الإيه؟ السبت. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد، والحديث ضعيف. وقال الشوكاني جمهور العلماء ضعف هذا الحديث، وكما قلنا لكم الأحاديث الصحيحة تعارضه، لأن النبي كان يصوم شعبان كله، يكون شعبان إلى قليلا، يبقى هذا فيه صيام النصف من بعد النصف. نعم، كيف يعني لا يؤول؟ بعضهم يحمل على انه من لم يصم النصف الاول وبدا يصوم النصف الثاني، لكن هذا هيعارض بحديث الصحيحين لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم او يومين الا اذا كان صوم لاحدكم، فيبقى النهي عن ايه؟ صوم يوم او يومين قبل رمضان لا النصف الثاني. فان حملناه اذا انتصف فلا تصوم على انه اليوم او اليومين، وهذا بعيد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليك، فلم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجره فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وقد طعن في الحديث بالاضطراب لأنه جاء من رواية عبد الله بن بصر عن أخته الصماء، وقيل عن عبد الله بدون أخته، ويجب أن هذه علة غير قادحة، فإنه صحابي ولا دور ذلك في رواياته، فكلهم عدول. وأما دعوى النسخ في الحديث الذي بعده فلا يصح، لأن هذا أقوى من الذي بعده، ولإمكان حمل الذي بعده على معنى آخر. وقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه ابن السكن. قال النووي: صححه الأئمة كما صححه الدارقطني وعبد الحق والمبارك فوري، وضعفها بعضهم ومنهم النسائي والطحاوي والحافظ. وهذا كما قلنا على القول بالصحة اللي هو النهي عن صيام يوم السبت، فيجمع بينه وبين سائر الأحاديث بالنهي عن الإفراد لا بالنهي عن الصيام مطلقا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه، والحديث ضعيف. طيب، فيؤخذ من هذا الحديث اللي هو النهي عن صيام السبت أن النهي عنه في إفراده لا في صيامه مطلقا، للجمع بينه وبين الحديث السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار على أن التشبه بالكفار منهي عنه، فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما اختص بأعيادهم، لا من طعام ولا شراب ولا لباس ولا ابتسال ولا إيقاد يران، ولا تبطل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، أو ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارة، أو اتخاذ يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعد من الأيام، كما لا يحل فيه إعداد وليمة ولا إهداء ولا إظهار زينة، والضابط أن يجعل كسائر الأيام. الضابط أن يجعل كسائر الأيام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقلي، والحديث ضعيف. فنهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم، هو يجوز الصوم، لكن قال العلماء يكره حتى يتقوى الإنسان على ذلك، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فالأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة، أما غير الحاج فإنه يصومه لفضيلة صيامه السابق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. قيل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر. قيل هذا دعاء على الصائم زجرا له عن مواصلة الصيام، لأن صيام الظهر ممنوع، لأن هناك أيام محرمة كالفطر والأضحى فيحرم ذلك، وأيام التشريق. وقال بعضهم معناه الإخبار عن حال هذا الصائم الذي لم يصم حقيقة وإنما صام صورة، ذلك أن الصيام الذي يؤجر عليه صاحبه ما نال صاحبه من ألم الجوع والظمأ وفقد المباحات. أما صائم الظهر فقد ألفت نفسه الصيام واعتدت طبيعته الحرمان، فصار لا يحس بالصيام. على كل هذا مذموم، صيام الظهر هذا مذموم. وحديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم الظهر رد النبي صومه وقال صم 3 أيام، قال أجد قوة، طيب 10 أجد قوة، وكذا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام داود، قال أجد أكثر من هذا وأفضل من هذا، أطيق أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا، لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. طيب قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، هذا في فضيلة قيام رمضان، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ما تقدم من ذنبه، هذا محمول على الصغائر ولا الكبائر؟ على الصغائر، إلا أيضا إذا تاب. وقلنا بأنه من أدى العبادة على الوجه الأكمل وتاب من ذنوبه الكبار، فإن هذا القيام وهذا الصيام يغفر الله عز وجل به كل ذنوبه، كل ذنوبه حتى الكبائر. لكن هنا وضع النبي قيدا، ألا وهو إيه؟ إيمانا واحتسابا. أما إذا صام رياء، أما إذا صام إذا قام طلبا لشهرة كأن يكون إمام صوته جميل، ما قام أصلا إلا من أجل مال أو إلا ليري الناس صوته، فإنه لا أجر له في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه، هذا فيه استحباب الاعتكاف في العشر الأخير تحريا لليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأمر النبي بتحري ليلة العشر، ليلة القدر في العشر الأخير، فلهذا كان النبي يعتكف تحريا لليلة القدر، يعتكف تحريا لليلة القدر، وقد أمر النبي بتحريها في العشر كل، وفي أحاديث بالوتر في العشر، وفي أحاديث بالسابع والعشرين. وعليه قال العلماء: نجمع بين هذه الأحاديث كلها بأنه يستحب الاجتهاد في كل العشر، لكن آكد التحري الوتر من العشر، وآكد الوتر 27. أما ما اعتاده بعض الناس من الاجتهاد في الأيام الوترية وترك ذلك في أيام الشفع، فذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليلة القدر تتحرى في العشر. آكد التحري الوتر، آكد الوتر 27. قال: شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، دليل على شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وشد المئزر كني به عن إيه؟ كني به عن عدم الجماع واعتزال النساء وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء في العشر، ولهذا من مبطلات الاعتكاف الجماع، فإن جمع الرجل زوجته في ليلة الاعتكاف بطل اعتكافه. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب قول النبي وأحيا ليلة، قد يقول قائل هذا معارض لما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث عائشة قالت: وما قام النبي ليلة حتى أصبح، أو ما صلى النبي ليلة حتى أصبح، فكيف نجمع وهنا أحيا ليلة؟ ها عبد الرحمن، الإحياء أعم من القيام، فالذي نفته عائشة أنه ما قام ليلة بالصلاة حتى أصبح، بعد العشاء كبر وصلى إلى الفجر، هذا لم يرد. أما الإحياء أنه أحيا الليل، فالإحياء عام أن يكون بالصلاة، يكون بالصلاة، بالقرآن، بالحديث المباح، بالعلم. فالنبي كان يحيي الليل يعني لا ينامه، لكن لم يكن يقوم الليل كله بالصلاة، وكان ينوع بين العبادات. طيب أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعد. متفق عليه. وهذا دليل أيضا على جواز اعتكاف المرأة، يجوز المرأة أن تعتكف، لكن كل هذا إذا أمنت الفتنة. أمنت الفتنة. وهل الاعتكاف سنة مؤكدة؟ لكنه يجب إذا نظره الإنسان، إذا نظر الإنسان وجب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، متفق عليه. بهذا أخذ بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يبدأ من صلاة الفجر الحادي والعشرين، صبح الحادي والعشرين يبدأ الاعتكاف، وبعضهم قال من غروب شمس يوم العشرين، فيبدأ ليلة الحادي والعشرين من غروب الشمس لا من صلاة الفجر. وحمل هذا إذا أراد أن يعتكف صلاة الفجر ثم دخل المعتكف على ماذا؟ حمل على أنه يصلي الليل ويعتكف ليلا، ولكن يدخل معتكفه بعد الفجر لينام. فهذا الحديث في بيان دخول معتكفه للنوم لا بدء معتكفه، لأن ليلة الحادي والعشرين من ليالي العشر، ليلة من ليالي العشر باتفاق، وعليه فإنه يبدأ ليلة الحادي والعشرين من غروب الإيه؟ من غروب الشمس. وفيه أيضا جواز أن يحتجز الإنسان في المسجد مكانا له ليكون خباء له، هذا يجوز، لأن نفسك كان يضرب له الخباء، لكن هذا يحمل على ما إذا لم يعطل صلاة الناس كان يكون المسجد ضيقا فيحول المعتكفون المسجد الأخبية. والأفضل أن يكون الخباء وقت نومه، فإذا قام من النوم فإنه ينزع خباءه ليكون المكان للصلاة. والأفضل مع السعة أن يكون مكان النوم غير مكان الصلاة حتى لا يتأثر المصلون ولا النائمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وفي المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا فيه فوائد، منها جواز خروج إنسان من المعتكف للحاجة، الحاجة كالطعام والشراب إذا ما كان في المسجد، كالاغتسال من جنابة وكذا إذا ما كان في المسجد مكان، كقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مكان. فإن كان في المسجد مكان لكل هذا لا يجوز له أن يخرج من هنا. فخروج المعتكف ببدنه كله للحاجة لا بأس، أما إذا أخرج بعض بدنه فلا يعد هذا خارجا. فهناك فرق بين خروج الخروج ببعض البدن والخروج بالبدن كله. بعض البدن ما في بأس، كان يمد يده ويأخذ شيئا كما فعل النبي هنا، كان يخرج رأسه وهو معتكف لعائشة رضي الله عنها فترجله. نعم. وفيه أيضا أن الممنوع مع النساء المباشرة، أما كلام المرأة أن ترجل له رأسه وغير ذلك فإنه لا يبطل الإيه؟ الاعتكاف، لا يبطل الاعتكاف. طيب نعم، يعتكف في مسجد الجمعة، يعتكف في مسجد الجمعة ما في إشكال، لو اشترط هذا ما في إشكال، لكن يعتكف في مسجد جمعة. إذا ما وجد إلى مسجد الجماعة هو اللي بيسمح له فلا بأس يعتكف في مسجد الجماعة ثم يخرج وقت الجمعة. تنطع، هؤلاء متنطعون ليسوا معتكفين، متنطعون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جميع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. السنة على المعتكف، السنة هنا في اصطلاح المتقدمين كالصحابة أعم من أن تكون كالسنة في اصطلاح المتأخرين التي هي ضد الواجب. فإن السنة لها إطلاقات، منها إطلاق الطريقة، هي الطريقة سواء كانت واجبة أو مستحبة. من السنة يعني من الهدي، من الطريقة العامة، هدي عام، طريقة عامة، من السنة كذا. فلا تستدل بأنها مستحبة، هذا خلصوا، ما تستدل أنها مستحبة، لا، هي أعم. وقد تطلق السنة ويراد بها ما قابل الواجب، فتكون هي التي إذا فعلها الإنسان أجر عليها، وإذا تركها لم يأثر. وتطلق السنة على ما هو ضد البدعة، فيقال هذا سنة، هذه سنة وهذه بدعة. هنا قول عائشة من السنة يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من طريقته، ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا إلى آخره، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، فلا يخرج إلا إذا اشترطه عند بعض أهل العلم. كان يكون مثلا أبي مريض ويحتاج إلى من يرعاه مثلا، أو أمي وقد تحتاج إلى الطبيب في يوم من العشر، فأشترط إذا احتاجت أمي إلي خرجت إليه، ولا يمس امرأة يعني يجامعها، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة والطعام والشراب وكذا، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. لا اعتكاف إلا بصوم، هذه مسألة خلافية، هل يلزم الاعتكاف الصوم أم لا؟ والراجح أنه يلزم له الصوم، لأن النبي لم يعتكف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لأن الإنسان لو اعتكف في غير مسجد جامع معنى أنه يخرج كل صلاة، فينتفي هنا معنى الاعتكاف الذي هو الخلوة والتخلي عن الخلق بعبادة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا المرأة لا تعتكف في بيتها، وليس هناك اعتكاف في البيوت، إنما الاعتكاف يكون في الإيه؟ في المساجد. نعم، لا يقال هناك اعتكاف جزء، لكن هو مأجور على بقاء. ليس هذا الاعتكاف الذي معه ذهاب إلى العمل ليس اعتكافا، ولكن إذا كان الإنسان سيذهب إلى عمله ويأتي يقضي بقية اليوم والليلة، فهو مأجور على البقاء، لكن لا يسمى معتكفا، هو مأجور على البقاء في هذا. لكن هو ده اعتكاف السنة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من غروب شمس يوم 20 إلى غروب آخر شمس يوم من رمضان، لا، لكنه مأجور على كل ساعة يقضيها. مش معنى ذلك طالما ما فيش بقى اعتكاف يبقى خلاص، لا، أنت حاول أن تقضي أكبر وقت وأنت مأجور. العبد إذا صلى في المسجد ثم انتظر الصلاة الثانية وجلس يذكر الله عز وجل في المسجد، جلست الملائكة حاول تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا. نعم، ايه، لا يحسب ايه، لا، ما يحسبش اعتكاف، هو مأجور على الوقت لكن ليس اعتكاف. ولو كان كل واحد بقى انه يروح مدرسته ويروح غيط ويروح كذا، يبقى ما فيش اعتكاف اصلا. طب ما كان النبي نفس المسألة، راح وجاء وخلاص. نعم، لا، العمل لا. ليه؟ لان العمل بيتنافى مع الاعتكاف. انما لو اشترط عياده المريض، فعياده المريض عباده، عياده المريض عباده، وشهود الجنازه عباده، وصلاه الجمعه عباده. لكن هيشترط يبيع فدان طماطم ويجي، ولا يروح السوق يبيع مش عارف فدان خيار، يبقى ما يبقى هذا تنافى مع الايه، مع الاعتكاف. يبقى طول النهار بيحسب فلوس وبيع ويشتري، والليل يعتكف، لك انا طلعت بشرط، لا، هذا يتنافى مع الاعتكاف. انما لا يصح في الاشتراط ما هو ما لا يتنافى مع الاعتكاف، من ذكر، من طاعه، ده هذا على قول كمان. نعم، لا، هو دي يعني دي كلها انما ما يفعلها طلبة العلم، إنما يفعلها العوام. نعم، ما هو الإخوان عوام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام. هو عايز تقول لك ينوي الاعتكاف عشان يجي يشتغل جنبك يجندك، هو عايزك تنوي وعايز الأمة كلها تعتكف. ولذا تجدهم في رمضان بالذات يجي بقى يعملوا حلقات ايه أذكار الصباح والمساء الجماعية، في غير رمضان لا ما تجد هذا. ليه؟ لأن زبون رمضان زبون جديد، الزبون في رمضان زبون جديد، فيجلبوا الناس بأذكار الصباح والمساء حتى إذا انتهى من رمضان تبدأ بقى العزومات ويبدأ التجنيد شيئا فشيئا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. نعم نعم. لا دي مسألة فضائل الأعمال، الأعمال تتفاضل. أنا قيامي على أمي المريضة وعلاجها ومراعاتها أفضل من الاعتكاف، أنا قيامي على دعوة في المساجد أفضل من الاعتكاف، إذا ما أمكن الجمع، إذا ما أمكن الإيه الجمع. لكن مثلا أنا أخي هيقوم على أمي وأنا بعتكف، كويس خير يبقى قضي هذا الأمر، فأنا أضرب بسهم في باب ويضرب بسهم إيه في باب مثلا. لكن إذا تعارضت هذه الفضائل ولم يمكن الجمع بينهما بينها، فإنك تعمد إلى الأعلى من الفضائل، تعمد إلى الإيه إلى الأعلى. والأعلى من الفضائل هذا على حسب الأدلة، خذ بالك على حسب الأدلة. لا يمكن أنت تعتكف فتضيع فرضا، زي مثلا الإخوة اللي مثلا تسيب أعمالها وتسيب شغلها ويجي يعتكف ويعطل مصالح المسلمين، إن كان سيعطل مصالح المسلمين ويعتكف لا، قيامه بهذا الحق عليه لقضاء حوائج المسلمين أفضل. ما جيش مثلا أنا مدرس في مدرسة وأعطل 10 أيام والعيال الأولاد يريدون مثلا تدريس لهم أو مراجعات أو الأخيري، وخذ بالك واعتكف. لا، الأفضل أنني أذهب إلى مدرستي ثم آتي إن شاء الله أقضي ما بقي لي من وقت في المسجد، وأنا مأجور على هذا، مأجور على هذا، فلا تعطل مصالح المسلمين من أجل الاعتكاف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. متفق عليه، يعني أكد العشر. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها ليلة القدر على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، يقول ابن حجر أوردتها في فتح الإيه الباري، والراجح عدم الجزم بليلة من هذه الليالي العشر أبدا. ولكن نقول من تحرى ليلة القدر في العشر فقام الليالي فقد حصلها بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا ما تشغل بقى بالك بعلامات وإشارات ورؤى وأحلام، وهي هذه الليلة ما بهذه الليلة، واحد لك والله أشعر أن هذه الليلة إيه يعني فيها سكينة وفيها انشراح صدر، عندك عندي لا، بكرة أنا هشعر بهذا الشعور وانت لا. فلهذا اليقين أنها في العشر، فاجتهد العشر، إن اجتهدت العشر أدركتها بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا علة إيه؟ علة إخفائها. ولهذا النبي قال كما عند البخاري خرجت لأخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان، رأيت رجلين قد اختلفا فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. نعم. ليلة الوترية، ليلة الوترية في المملكة فين؟ اللي هم صاموا على وجه المشروع، وإحنا اللي صمنا على وجه المشروع ولو، لكن لما أنت اختلفت صمت صياما مشروعا ولا لا؟ يعني أنت صمت على قول المشروع على وهو لكل بلد رؤيتها، فأنت متعبد مش بلال المملكة، بلال مصر، فأمريكا يبقى بلاد أمريكا. لا 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 برضو فهمي شوي، اصبر على الفهم. نقول أنت في رمضان في مصر، افصل عن المملكة وأمريكا والصين وكذا، أنت متعبد هنا بتحرر، فليلة الوتر عندك تحرى ليلة الوتر آكد التحرر، ما لك دخل أن تكون هذه الليلة هناك أو هنا أو كذا. والذي في المملكة يتحرى ليلة الوتر بحسب صيام، لأنه صام صياما مشروعا وأنت صمت صياما مشروعا، وفضل الله واسع. زي اللي بيقول لك أنتم مثلا النص في نزول الله في ثلث الليل الآخر، طيب ثلث الليل الآخر نحن إذا نظرنا إلى أهل الأرض نجد هنا ليل هنا نهار، هنا نص ليل هنا نص نهار، يعني إذن هيبقى النزول دائما باعتبار أحوال الناس على الكرة الأرضية. نقول أنت مالك أنت، أنت الآن يا من تعيش في طنطا، يا من تعيش في المملكة، زي ما احنا في المملكة احنا بتوع الرياض بيفطروا نص ساعة، نفطر احنا بعدهم في مكة، حال أكليم هناك نحن نصوم هنا والبلد واحدة، نحن نصوم في باقي نصف ساعة الإفطار في مكة، وأهل الرياض يفطرون من نصف ساعة، نقول خلاص نفطر طبعا أهل الرياض، ولا أنا متعبد بيومي اللي باقي له نصف ساعة وهو متعبد بيومي اللي غربت فيه الشمس. تمام بالضبط زي دي بالضبط، اللي هناك متعبد بيوم غربت الشمس، ما هوش باقي نص ساعة بتوقيت مكة، لا أنت غربت الشمس عندك أفطر، أنت عندك ثلث الليل قم ثلث الليل، مالك دخل بقى ثلث الليل ده يسوي العصر في أمريكا، أنت مالك، أنت بتتحرى ثلث الليل وكذلك تتحرى الوتر وكذلك تتحرى غروب الشمس وهكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ يعني لو أنا يا رسول الله شعرت بهذه الليلة من السكينة وكذا، لو أنا كنت أعلم ليلة القدر فأي دعاء تختاره لي أن أقوله في تلك الليلة؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم والحديث صحيح. نعم يبقى هذا من أفضل الدعاء تواظب عليه في ليالي العشر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. شد الرحال اختصت بالثلاثة مساجد فقط، اللي هو المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، فلا يحل لك أن تخرج من بيتك شادا رحلك إلى أي مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد طلبا لشرف البقعة والفضل الوارد فيها. لماذا ثلاثة مساجد؟ لأنها من بين مساجد الدنيا فيها فضل خاص في الصلاة فيها، أما المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، مئة ألف يعني اليوم بنصف مليون، وأما مسجد النبي فبألف صلاة، والمسجد الأقصى ورد أنه بخمسمائة صلاة. من أجل هذا تشد الرحال إلى المساجد هذه، ولهذا نبه العلماء على أن من قصد المسجد النبوي، من قصد المدينة فليقصد المسجد للقبر، ما يقولكش أنا رايح أزور النبي. حتى صار بعض الناس يسمون الحجة زيارة النبي، تروح فين؟ رايح عند النبي، أو تعال نسلم على فلان ده جاي من عند النبي، ولغي الحج في قاموس الناس. يعني صار بعض الناس يعتبر أن أبرز معلم وأبرز شعيرة زيارة قبر النبي، مع أن زيارة قبر النبي لا تمت للحج بصلة، لا تمت للحج بصلة. فإن عمد إلى المدينة فليكن قصده شد الرحال إلى ماذا؟ إلى المسجد، ثم يزور القبر بعد ذلك تبعا للمسجد. فتأتي زيارة القبر تبعا للمسجد، أما شد الرحل فيكون إلى هذه. طيب، أخ من طنطا سافر إلى القاهرة ليعتكف عند شيخ من المشايخ في مسجد التوحيد، في مسجد الرحمن، في أي مسجد يعني، هل يقال هذا شد الرحال إلى مسجد التوحيد أو إلى مسجد الرحمن أو مسجد كذا، وبالتالي يكون خارجا عن هذه المساجد أم لا؟ يعني شد رحله إلى الشيخ. نعم، شد رحله إلى الشيخ لاستفادة منه، الصلاة معه، لا إلى المسجد، فالمساجد ما تمام. ها، والبقعة منفية، ما هو قصد الشيخ، لم يقصد البقعة. يبقى إذن حديث النبي لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، هذا خاص بالبقاع، فأنت لا تأتي مسجدا في القاهرة بشرف بقعتي تشد الرحل إلى البقعة نفسها لفضيلة الصلاة فيها في البقعة نفسها، فإننا نقول لم يرد فضيلة إلا في هذه المساجد الثلاثة. ومسجد قباء ورد فيه فضيلة، هو الرابع، لكن من غير شد رحل. ولهذا قالوا إنما تقصد قباء بالصلاة فيها، والصلاة فيها بعمرة، صلاة في قباء بعمرة، لكن لمن كان في المدينة ما يشد الرحل، لمن كان في المدينة. وكان النبي يأتي قباء ماشيا وراكبا، وقال الصلاة في قباء بعمرة تعدل عمرة، لكن من غير شد رحل. ولهذا أنت تقصد من هنا مسجد قباء، لا، تقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزور القبر تبعا لذلك، وتزور قباء تبعا لذلك. ولهذا تزور قباء من المدينة، ما يحل لك أن تزور قباء من مكة، تذهب إلى قباء، لا، وإنما إذا كنت في المدينة. انتبهتم يا إخواني؟ هذا ضابط مهم جدا. نعم، ولا لا، ما فيش حاجة اسمها القبلتين وكذا، هذه مزارات بتكسبوا من ورائها، ما فيش حاجة اسمها مزارات لزور القبلتين، الوارد شرعا بس، زي شهداء أحد تروح تزور شهداء أحد، البقيع تزور البقيع، سلم على الأموات هناك، القباء. أما بقى مسألة القبلتين والسبع مساجد ومش عارف وجبل إيه، وهذا كله من تعظيم هذه. نعم نعم نعم، زيارة قبره، هذه أدب بقى زيارة قبر النبي. قبر النبي إذا كنت أنت في المسجد النبوي فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوره مرة أو كذا، ليس أيضا كما اعتاد الناس مع كل صلاة وهو داخل يسلم وخارج يسلم، لم يكن هذا من هدي الصحابة، إنما الصحابة ما كانوا يعمدون إلى القبر كل صلاة ويكتفون بالسلام عليه في الصلاة، لكن كان إذا قدم أحدهم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. أخيرا، طيب، هذا آخر حديث في هذا المجلد، يليه إن شاء الله كتاب الحج، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصيام كله، والله الحمد. نعم نعم، بدليل لكن النبي منع عن الشرك، لماذا؟ طبعا، لكن أن تذهب أنت لزيارة في بلد ويوجد قبر أمك تذهب لزيارته، ما في إشكال ضمن، لك لا تشد رحال إليه. إلى أي قبر ما تشد؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى أي بقعة سواء مساجد أو غيرها إلا شدا إلى ثلاثة مساجد، مش الأمر قصر على مساجد، لا إلى أي بقعة، لا تشد الرحال إلى أي بقعة إلا ثلاثة مساجد. والأخ مين؟ ماله؟ شد البقعة؟ شد البقعة؟ كلامنا واضح، الكلام واضح، نقول الشد إلى البقعة، بقعة دي كالقبر، مسجد، خد بالك؟ يبقى هذا ممنوع. ما احنا دفعناها لك اهي، إلى أي بقعة؟ مسجد، قبر، أي بقعة؟ إلا ثلاثة مساجد. تمام، إلى ثلاثة مساجد. لكن لما أنت بتشد الرحل إلى الشيخ، هذا للطلب العلم من الشيخ، تروح تسكن عند الشيخ، تعلم من الشيخ، تعتكف مع الشيخ، إلى البقعة ولا إلى الشيخ؟ إلى الشيخ. نعم، يبقى ما في إشكال. نعم. الله المستعان. طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.